يريد التأخير السحور لا يستأخر في آخر الليل لأنه وقت طويل. ذكر بحي سنة بشارك بدر المسحر في أهلي ثم تكون السرعة في أن ندرك السجود. السجود الغالب هي صلاة صلاة البدر ثم السجود لأن أهم أركان أهم الأركان السجود. يعني يقول إن السحر يعني ثم أسرع حتى ندرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. التأخير أعوم قد تقوي على الصيام. المراد تأخير السحور ما لا يسحر على الفجر يأخذ تأخيرا لا يسحر مع طلوع الفجر. ما الذي سحر مثلا في بعض الناس سحر نصف الليل عن قبل الفجر بساعتين او ثلاث او اربع هذا مخالف للسنة. السنة يكون قبيل الفجر لكن احتاط لا يعني لا يتأخر بحيث انه يتأخر طلوع الفجر. نعم السحور الصواب الشديد يعني تسجد عن الصلاة. نعم قد ذكرنا نفي وقت التشبيه هل يستحق والنفي لأن مدة السجود وهو الصواب الصواب الشديد لأن الآن هو الآن تسحر كيف بدأت السجود كيف يسجد السحور وهو تسحر ويتسحر آخر الليل ويسرع حتى يدرك السجود على الصلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
باب قضيفا بين السحور وصلاة الفجر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قد 50 آية.
نعم فيه بيان أنه يسحر الصلاة الأخيرة السحور يا أخي الذي ما لم يستطيع على الفجر. فيه بيان أن الصحابة يأخذوا السحور بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يأخذوا السحور. ولهذا في حديث زيد بن ثابت قد سحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قبل 50 آية. في تأخير السحور 50 آية من التفصيل يعني تكون مدة 10 دقائق أو ربع ساعة مع الترتيب. فهي مشروعية تأخير السحور في آخر الليل لأن هذا هو السنة ولأنه أعون على الصائم يعينه. فإذا السحر في نصف الليل ما تذهب قوة السحور في آخر الليل تبقى قوة السحور في الصائم. ولأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الملائكة يصلوا عن الصحيحين الله ولا يكفر عن الصحيحين ولأن هذه مخالفة لأهل السنة. التأخير السحور في مصالح منها أنه منها أنه فعل السنة ومنها أنه أعول على الصائم على التقوي على الصائم ومنها مخالفة أهل الكتاب. في الحديث فصل بين الصيام وصلاة السحر أكثر السحر ومنها الفصول على صلاة الله والملائكة إن الله ولا يصلى عن الصحيحين. كل هذه الفوائد مفروض على الذي يتسحر في نصف الليل يكون آخر واحدة يكون في نصف الليل ثم ينام. وإذا كان استكمل صلاة الصبح هذا يعني على خير. فإذا كان لا يصلي الصبح هذه مصيبة. بعض الناس يتسحر نصف الليل ثم ينام ولا يستكمل بعد الشمس هذه هو خير. كيف الآن بزعمه العلماء الخبر على فضل الصيام ويضيع فضل الصلاة التي هي عمود الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى ويجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل وأن يستيقظوا للصلاة الصبح. وإذا كانوا لابد من صلوا قبل السحر لكن يجب عليهم أن يجعلوا الصلاة في قبر يستيقظوا للصلاة الصبح ولا يؤخروا الصلاة. نعم
لا بغرة في السحور من غير إيجاد. يقول
السائل
ما
في
حديث
المدينة تصوم شعبان فلا تصوم. هذا حديث من رواية العلاء عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تصوم شعبان فلا تصوم. اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه فمن النقاد من صححه ومن ضعفه. والذين صححوه قالوا الذين ضعفوه قالوا إن الممنوع أن يتقدم رمضان صوم يوم أو يومين كما بحديث صحيح عن أبي هريرة لا تقدم رمضان صوم يومي أو يومين إلا وجدتها صوم هذا الصوم. أما قبل ذلك فلا بأس. والذي أصحه قالوا إن معناه معنى حديث أبي هريرة، والمعنى أن إذا انتصر شهر شعبان فلا تصوم بنية الاحتياط أما من صام لأول الشهر واستمر حتى تجاوز الصيام فلا لا بأس به. لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قالت أن الذي كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. إذا كان صام من أول الشهر فلا بأس أن يصوم إلى آخر الشهر. وأما من كان لا يصوم من أول الشهر ولا فإذا انتصر الشهر أراد أن يصوم بنية الصيام لم يصوم إلا إذا كان له عادة يصوم الاثنين والخميس أو كان يصوم نذر أو كفارة أو صيام أو أيام رمضان معه. أما أن يبتدع بالنصف بالصيام بعد النصف تطوع لك الكفرة فهذا ليس له داعي. هذا على قول المصححين الحديث. نعم.
يقول السائل كيف نجمع بين تسليل الشياطين في رمضان مع ما يحصل من الوسوسة في الصائم؟
أولا هذا يقصد الصائمين، أما الكفرة الذي لا يرعى فرض الشهر فليسوا مراد في هذا، وإن المراد المؤمنون والمراد أنه يقل الوسوسة، وذلك بتضييق مجال الطعام الشرع التي هي مجرى الشيطان، بحيث أن الشيطان يجري بهذا مجرى الدم ويستضيق في الصوم فيقل الوساوس والإغواء لأهل الإيمان ويعني الصلاح الذين يقرر حقود الشهر، وهذا معروف من الإثنان الذين يقرر حقود الشهر. أما في الساق الذين يقرر حقود الشهر فهؤلاء ليس مراد، لأن المراد لا يرى من يرايح حقود الشهر، ولهذا كل وسط كل معاصي من المؤمنين المعاضين لهذا الشهر المراد فسئل إذا كل وسط وليس المراد أن تنقض لا في وسط في معاصي لكن تقل. نعم. سعر ضعيف حديث وصدرت بعض الزنجين هذا الله طويل. نعم.
يقول السائل أبواب الجنة كيف يدخل المؤمن منها جميعا؟
إذا كان يفعل الخيرات المتعددة يدعى منها، إذا كان من أهل الصلاة من أهل الجهاد من أهل الصدقة من أهل الصيام يدعى من أبواب الجنة كله يدعى كل ما جاء بره يقول تعال تعال أهل الصيام بعض الصيام فيه من أهل الأدوية قل سنوات بعض الصدقة في مريض ما في غسل ويختاره يدخل من أيها شاء باب الصلاة بما دونه من أبو بكر صديق رضي الله عنه جميع الأبواب من آدم باب الصيام من آدم باب الصلاة من آدم باب الجهاد من آدم باب الصدقة من آدم. أما من لم يأتي بهذه الأعمال فإنه من آدم من الباب الذي الذي يفعل يتم صوم رمضان من الباب الغير ويأتي ما صام رمضان كان ما تركت نفسا قريبا ثم مات يدعى من الباب الخير ولا جنب الضيان لأنه ليس من الحين. نعم هذا سلم الباب الذي ما عمل الأعمال الأخرى ما يكون إلا من الباب الذي عمل يدعى يدخل نعم ندعو من جميع الأبواب. نعم.
يقول السائل إذا كان الإنسان صائما للتطوع وشابه أحد الناس
ما
يرد عليه
بقول
إني صائم
ويريد إخفاء عمله؟ نعم، لا يرد عليه. ولو كان يريد إخفاء عمله جاء إن هذا جاء مشتاق إلى هذا، مضطر إلى هذا. صحيح.
يقول السائل: وصام رمضان وقام بعضه لكنه يكثر من النظر في القنوات الفضائية في رمضان، هل يحصل له فضيلة غفران الذنوب؟
جاء في الحديث. ففي بعض الناس صلى الله عليه وسلم تحفظ مما يكون من الحفظ لابد أن يسلك حول الزور والعمل به فتصمع في الحديث من لم يدع حول الزور والعمل به هو الجهل وليس إلا حاجة إلى أن أعطانه وشراه فتكر الصيام ناقص وضعيف. نعم.
يقول السائل: امرأة تريد أن تأخذ عمرة وهي حائض، هل تحرم وهي حائض أم أنها تذهب إلى مكة فإذا طهرت تحرم؟
لا تحرم ولا عليه العادة لا يمنع إذا وصلت الميقات تحرم ثم إذا وصلت مكة تبقى في بيتها ولا تهرة الحرى حتى تصل. تهرة الحرى لا تقاطب الصلاة الحمد لله. أفضل. نعم.
يقول السائل الذي يذكر بالشبك يقول هل الحروب الحاصلة الآن ممكن أن نقول عنها أنها من حروب آخر الزمان؟ وما الواجب علينا أن نفعله في هذه الزمن؟
وليس بعيد لا شك ما في آخر الزمان. الواجب على المسلم ان يسال الله العافيه والسلامه من الفتن وان يسال الله ان ينصر المسلمين ويعز الاسلام واهله وان يخرج الشرك واهله.
يقول لي موقع يقوم على نشر الاعلانات فهل لو نشرت اعلانا لبنت يتعامل بالربا اكون مساعدا له؟ وهل لو جعلته رابطا للعملاء للاستفسار عن رصيدهم وتحويلهم من حساب غير ذلك
هل أكون مشاركا لهم في ذلك؟ نعم أكون مشاركا وعين لهم يكون فعلا عن البنوث الربوية أشارك لهم في ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم
يقول السائل
أنا فعلت لكم وعين فعلت لكم العلوة. نعم
ما حكم رفع اليدين على هيئة الدعاء في صلاة الجنازة؟
لا صلاة الجنازة تفعل بالتكبير كما جاء عن الصحابة صلاة بالتكبير وصبرها أتوقع صورة فيها لا تقوى عفوق الطريق طبعا اليمنى على الصوت مثل صوت الطريق. نعم
هذا الأخ يقول يخبر أنه من المواظبين على دروسكم يقول قد مسني مر صحي شديد وأريد منكم الدعاء لي بذلك.
الله له الشفاء نسأل الله له الشفاء العاجل اللهم اشهده واشهد الله المسلمين نسأل الله له الشفاء. نعم وفق الله جلاله وفق الله جلاله ولم يفعل السلام الله من كل وجه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال البخاري رحمه الله تعالى باب بركة السحور من غير إيجاب. باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهارهم قالوا انك تواصل قال لست كهيئتكم اني اضل او اطعم واسقى حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد بعد الترجمة هو قول المؤلف رحمه الله باب بركة السحور من غير إيجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه راسلوا ولم يكن السحور. فدل المؤلف البخاري رحمه الله على ان السحور مستحب ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا يوما بعد يوم ولم يتسحروا الا على ان السحور ليس بواجب. البخاري رحمه الله دقيق الاستنباط والاستدلال. السحور وهو الطعام الذي يؤكل في اخر الليل الذي ياكل الصائم في اخر الليل ليس بواجب مستحب. فدل المؤلف على انه ليس بواجب لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم واصلوا ولم يكن السحور يعني واصلوا صاموا يومين ولم يأكلوا في الليل فلا يصام. فالوصال هو أن يصل صائم الليل بالنهار ولا يأكل يصوم يومين من حواليه مع الليل أو يصوم ثلاثة أيام مع ليلتين وأربعة أيام ثلاث مع أربع ليالي فلا يصام. والوصال يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه ونهى الأمة عن فعله عليه الصلاة والسلام. فالوصال هو نفل يومين بالليل ولا يأكل هو من خصائص الذي يكون يفعله ولكن نهى الأمة عنه قال لا تواصل. فأيكم أعرف الله لحظة يكون أعرف أو أراد أن يوقف الوقت إلى السحر. والصحابة رضوان الله عليهم أرادوا أن يأخذوا به وأن يصلوا يومين صلاة في الليل فنهاه. قال له الرسول كيف صلاتك الواقف؟ قال إني لست كهيئتكم إني أظل أصعب وأصعب. يعني أنا أتحمل ولا أتحمل. اختلف العلماء في قوله أصعب وأصعب، فقال بعضهم أصعب وأصعب من يسمى طعام مشروب إلى جانب. وعلى هذا يكون الطعام حسي، وهذا ضعيف، هذا قول ضعيف، لأنه لو كان يأكل طعاما من الجنة لما كان واصلا بل كان مفترا. وقيل إن هذا الطعام والرزق كان على ود، وهو ما يحفظ الله على نبيه من مواد ينسف ونفحات كثر والتلذذ في مناجاته والموارد ينسف مما يغنيه عن الطعام الشرعي. هذا هو الصواب. كما قال الصائم لها احاديث من بساطه تلهيها عن الطعام وتلهيها عن صغيرها عن الزاد او كما قال. فالمراد الطعام ويصوم معنويا وليس حسيا، لانه لو كان حسيا لما كان مواصلا لكان مرضى وكان مرضى وكان مرضى. وقال بعضهم أيضا الشرك أن قبل إن أظل رقعا، والأظل يعني في النهار، والنهار ولو كان رقعا ورقعا في النهار ما ترى صحيح إني أظل، وأظل هذا إنما تكون في النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال وهو الوصال، فأرادوا أن يقصدوا به فنهاهم، لكنه رضي الله عنهم لم ينهه رغبة في الخير ورجاعا يشرح لهم أن يشرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم لعله يشرح لهم. فلم يصف الوصال بل واصلوا معه عليه الصلاة والسلام. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم، واصل بهم في آخر الشهر في يوم 28 صاموا اليوم 27 ثم صاموا الليل لم يأكل ثم صاموا اليوم 23 يومين ثم رؤيا الهلال ما شاء الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم يوما في يوم 30 تصومونه. كان وقتي لهم باب التعزير لما لم يأكلوا. قل وصال في حق الأمة مكروه أو حرام، يعني النبي نهى عنه. الصواب انه مكروه، العلماء لهم قولان في الوصال، فبعضهم قال الله العلم قال انه حرام وبعضهم قال انه مكروه. والصواب انه مكروه وليس حراما، لان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالناس لما لم ينتهوا، ولو كان حراما لما فعل بهم الحرام عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حرام، فيكون وصاله بهم صالحا للنهي عن الوصال من التحريم الى التنبيه. قل وصاله هو ان لا ياكل ولا يشرب بالليل، يصوم يومين فاكل مع الليل. بعض الصحابة يواصلون ويعلم ابن الزبير وجماعة أنهم يواصلون وكأنه يستعد منهم يوصل اليومين والثلاثة، حتى روي عن عبد الله بن الزبير أنه يأخذ سبعة أيام لا يأكل في الليل ولا في النهار. هذه قوة يعني عظيمة، وكان لعلها يتعود أنه يجب في نفسه قوة وأن النهي لمن يشق عليه وهو يرى أنه لا يشق عليه. فكان في اليوم التابع يكون الماء قدير بسد فيجع شيء من السم حتى يلين الأمعاء قبل الأكل. هذا اجتهاد مصطفى أنه لا يشرع الوصال. وهناك وصال الجاهل وهو الوصال إلى السحر، يأكل أكلة واحدة في السحر في آخر الليل، يجعل عشاء وسحورا وسحورا وعشاء مرة واحدة يأكل في آخر الليل، هذا يغفر الجهل. ما ثبت بالحديث الذي قال أيكم لا تواصل، أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا جهل. لكن الأفضل منه أن يبادر بالإفطار من حين غروب الشمس، ما جاء في الحديث أحب القدس يقول ربه سبحانه أحب عبادي أن يعدله فطرا. الأحوال ثلاثة للإفطار. الحالة الثالثة أن يبادر بالفطر من حين غروب الشمس، هذا هو الأفضل. هذه حالة كمال الحلق ولم يكن أصحابه. الحالة الثانية أن يواصل إلى السحر، يأكل مرة واحدة في آخر الليل، هذا جائز. الحالة الثالثة أن يصل يومين مع الليل لا يأكل، هذا مكروه أو حرام. وأوامر أكل السحور غير مستحب، السحور مستحب، استدل المؤلف وخالي على أن السحور مستحب وليس بواجب، ينبغي السحور ظافر يوما بعد يوم ولا يتسحر، دل على أن السحور ليس بواجب. ودل الأمر بالسحور يقول تسحروا، على دل الأمر بالسحور يقول تسحروا، لأن السحور يرفع على الاستحباب والصرف عنه وجوبه، وصار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم.
باب إذا رأى فإن في بركة
اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشاركة أهل الكتاب، أن يفصل ما بين الصيام والصيام على السحر، وفيه أيضا الحصول على الصلاة من الله وملائكة هل سمع ملائكة كل عام في الحريق، وفيه النشاط وتم التقوي على الصيام والاستيقاظ في آخر الليل للذكر، وقد يقطع بشارك واحد السحور، قد يصدق على فقير من مصالح السحور، هذه المصالح هذه الفوائد على مسألة السحور. نعم.
باب إذا نرى بالنهار صومه. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، فإن قلنا لا قال فإني صائم يوم هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
نعم. هذه الترجمة معقولة لكان حكم نية الصوم بالنهار، هل يصح ولا يصح؟ الباب إذا نوى بالنهار صوم جاهز مطلق أو لا؟ وظهر الأدلة في ذكر المؤلف أنه يصح، يصح نية الصوم بالنهار إذا كان نفلا، وأما إذا كان فرضا فلا بد من أن يفرض النية بالليل. وذكر المؤلف من قال قالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام، الحق في السماء أي عندكم طعام، فإن قلت لا قال فإني صائم اليوم، فيفرض النية من النهار، لكن بشرط أن لا يكون فعل شيء من الخطرات إلى الفجر إلى وقت النية. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم كلهم ينهون صيام النفل من النهار، لكن لا يكتب له الأجر إلا بالحين، فإذا أراد أن يصوم الضحى الساعة التاسعة أو العاشرة أو قبل الظهر أو بعد الظهر له ذلك، شرطا لا يكون عشرة من فترات من أول الفجر إلى وقت نية، ويكتب له الأجر حين نية. وفي حديث أبي عاصم هنا في حديث سلمة الأكوع أن الذي يقول بعد رجل ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليكل أو فليصم، ومن لا يأكل فلا يأكل، وهذا قبل أن يصوم رمضان في السنة الأولى من الهجرة، كان صوم عاشوراء واجبا، ثم لما فرض رمضان نسخ قضية عاشوراء وصار صومه مستحبا، فمن شاء صام ومن شاء ترك. والصائم متنفل أم ينفل يجوز له ترك، قال الذي لا يصوم صوم راجع لا يرسل، فلو جاءه ضيوف مثلا أو دعي إلى وليمة وأحب يرسل فله، لكن صوم الصائم أفضل إلا إذا كان في فضله في فضله مصلحة، كان يشق على الضيف كونه يصوم فقط له أفضل. وهذا الحديث هو حديث سلمة ظاهر أن صوم العاشوراء كان واجبا وكذا كان مستحبا، يقول أنه كان واجبا ثم لما فرض رمضان نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، واستدل الجمهور في هذا الحديث عن السلفة كما قال النووي استدل به الجمهور على أن صوم النفل يجوز بنية من النهار إذا لم يفعل مقصرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من أكل فليتم ومن لم أو فليصوم ومن لم يأكل فلا يأكل، لكنه ما نوى إلا من النهار. تجد الجمهور يقول على صوم النفل يجوز بنية من النهار إذا لم يفعل مقصرا، ومثل هذا الحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إلى الصوم الحديث فله أن نفطر في أثناء النهار وكذلك له أن نفطر. فأثبت أنا في حديث عائشة أن الذي قد دخل يوم وهو صائم فأخبرت عائشة أن عندها حيث قال أرنيه فلقد أصبحت صائمة ثم أكل. أما صوم الفريضة صوم النذر والكفارة صوم رمضان لا يجوز هذا اصطلح العلماء. وأما صوم الفريضة يشترك له نية من الليل يعاود تأخذ النية من الليل إذا كان صوم رمضان أو صوم نذر أو كفارة أو صوم رمضان لا بد تأخذ النية من الليل لما ثبت في الحديث الحصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية الجامعة بل لم يبيت الصيام من الليل. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن حديث عبد الله بن عمر عن الصيام حصن. جمع العلماء بين الحديث بهذا وهو أن صوم الليل الصوم الفرض لا بد له من النية في الليل والصوم النفل يجوز بنية من النهار إلى أن يبقى مفطرا. وقال بعض العلماء لا بد من تبييت النية من الليل للصيام فرض كان أو نفل. وقال آخرون يصح صوم الصوم بنية من النهار فرض على نفل وهذا القولان ضعيفان. يقول بأنه يجب فرض النية للنفل والفرض أو يجوز إنشاء النية من فرض والنفل من النهار طولا ضعيفا والصواب التفرقة بينهما كما فرق في الحديث. الفريضة لا بد أن ينويها من الليل والنفل يجوز من النهار إذا لم يكن مفطرا. نعم لكن لا يكتب له من الأجر إلا له. وقال بعض العلماء يجوز أن ينوي قبل الزواج وما بعد الزواج فلا والصواب أنه له أن ينوي لو كان ما أكل ولا شرب ولا جامع من أول النهار ثم لما تسعة الثالثة والعاشرة أو بعد الظهر نوى صيام صح الصوم لكن لا يكتب له من الأجر إلا من النية يكتب النية من الظهر إلى المغرب. نعم
باب الصائم يصلح جنبا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن حارث أقسم بالله لتطيعن بها أبا هريرة.
أقر عنها أو لتطيعن أو لطاف بالفاء أقر عنها بها أبا هريرة أو لتطيعن لتطيعن. نعم
لا تقرأ عنا.
نعم يعني تلقاه لا تقرأ عنا بها سمعة يعني لا تقرأ عنا بها سمعة أو لا تفزع عنا إلا تخلصنا لا تفزع والخوف. نعم
أقسم بالله لا تقرأ عنا بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة.
قال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نستمع به الحليفة وكانت أبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وقال وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند.
هذه الترجمة معقولها للبيان حكم صائم إذا أصبح عليه جنابة، هل يصح صومه أم لا؟ والحديث الذي ذكره المؤلف عائشة أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنب هو جنب من أهله إذا ما اعتزل وصوم دليل على أن من أصبح جنبا صح صومه من جماع أو اجتماع. إذا طلع الفجر وإصاع الجنابة فإنه يصح صومه، لكن بشرط أن يكون يلزم، يعني يلزم الصوم يمكن على الأكل والشرب ثم يغتسل ولو بعد الفجر وصوم صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فإذا كما لو اشتغل متأخرا وعليه جنابة من الاحتلام أو غير الاحتلام فإن عند الاستشفاء الأول صحة ويأكل ويشرب ثم يلزم ثم يغتسل ولو بعد الفجر. من حيث دليل على أن ما أصبح جمعة صحة صوم من جماعة أو احتلاق بشرط أن يلزم الصوم قبل طلوع الفجر ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. لكن عليه أن يبالغ حتى يدرك الجماعة، وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور. وقال بعض التابعين لا صوم له ثم ارتفع خلاف واستقر الإجماع على خلافه وأن الصوم صحيح. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي لأن من أدرك الفجر والجنوب لا صوم له. فلما روى هذا الحديث عبد الرحمن بن حارث رواه ابن مروان، مروان كان أميرا على المدينة، وكان أبو هريرة يفتي بخلافه يفتي بأن من أصبح جنوبا فلا يصح صومه. وحديث عائشة وأم سلمة أن من النبي يقول يصبح جنوبا يصح صومه. فقال مروان لأنه أمير المدينة لعبد الرحمن بن حارث أقسم بالله لتقرعن فيها أبا هريرة، تخبر بهذا الحديث لتقرعن سمعا حتى تعلمه نارا صريحا، لأنه يخالف أسواه. أقسم من الذي يقسم؟ مروان وهو أمير المدينة أقسم على عبد الرحمن أن يخبر أبا هريرة بهذا الحديث أبي سلمة وعن النبي صلى الله عليه وسلم غيره ثم يصوم، لأنه خلاف أسوى أبي هريرة. أو قسم إلى أن تستعان بها أبا هريرة، يعني لا تتمكن من الفزع والخوف لأنه خالف أسوى. لكن عبد الرحمن بن حارث كره ذلك، ثم لما التقى به في الحليفة أخبر، فرجع أبو هريرة إلى قول أم سلمة ورجع فتواه إلى قول أم سلمة وعائشة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله قال أستاذ الحج عن الزهري قال أقول أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وأخو أبي جهل أن أبا عبد الرحمن أخبر مروان وهو مروان بن الحكم وهو أمير المدينة أن عائشة وأم سلمة أخبرتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الفجر وهو جنب الجهة ثم يقص ويصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن حارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، لتقرعن سبعة بها حتى يفعلن الإعلام واضحا بأن من أصبح جنبا صومه صحيح لأن الخلاف أكبر. فقال أبو بكر كره ذلك، قال أبو بكر كره ذلك عبد الرحمن ساحقا يأتي، لكن لما حصلت مناسبة أخبر. ولهذا قال ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكان أبي هريرة هناك عرض فزرعة بذي الحليفة قريبا إلى الحليفة في المدينة، وهريرة الفقير الذي كان يسقط من الجوع قال له قال ذلك فزرعة رضي الله عنه يا أخي الأرض تولى وصلى إمارة. كان أبو هريرة هناك له أرض جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلبة إلى سبع صيبة أو غشية سأصل أجل كل يوم في رطان قال بوارة أو حارة وكان صاحب الحارة لما كان صاحب الحارة تحتاج هذا الأرض تحتاج هذا الأرض. فلما اجتمع أبو الحليفة قال عبد الرحمن محمد الشافعي أبو الرحمن إني داخل لك أمر لولا مروان أقسم علي فيه غزوة لولا مروان هو أمير المدينة الذي طاعته أقسم علي أن يخبرك لولا قسم ما أنا تقول فذكر قول عائشة وأم سلمة أن الذي تصبح تربا ثم يصوم فقال يعني أبو هريرة كذلك حدثني فضل بن عباس فهنا عباس بن عبد الله حدث أبو هريرة بهذا مثل هذا الحديث وهن أعلم هن أمهات المؤمنين قال هن أعلم هذا دليل على أن أبو هريرة رجع إلى عائشة وأم سلمة. وقال همام عبد الله بن عمر قال ابو هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالفطر هو الاول الاسلم الاول يعني اقوى واصح سندا لكونه جاء من طرق كثيره بمعنى واحد الاول هو عدم الجبر بما اصبح منها شربا نعم. نعم
باب مباشره في اسرائيل. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملاكهم لإربه.
قال لإربه وقال لأربه أرضح لأربه ولإربه لأربه فتح الهمزة وراعي حاجة وروا بفتح الهمزة والسكون لإربه العضو والعضو هو الفرج.
وقال ابن عباس مآرب حاجة. قال طاووس أول أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد إن النظر فأمنى يتم صومه.
نعم المعارف أحوال تفسر الكلمة لما جاءت السلمة أملكت الإربة فسرها فسرها ويأتي بسلمة المناخبة قال لإربة قال ابن عباس مآرب حاجة وللإربة وللإربة من الرجال الذي لا حاجة له في النساء الأحمر. فمؤلف يفسر الكلمة بما يناسبها من لجات الكلمة وصلها ما يناسبها من القرآن ومن السنة فسرها. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم تقبيل الصائم ومباشرة في زوجه هل يرسخ الصيام ولا يرسخ تقبيل بالفم وقبله بالفم والمباشرة هل الصائم له أن يباشر ويقبل زوجته أو هو ممنوع؟ الحديث دليل على جواز تقبيل الصائم ومباشرته وأن صومه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم دل على الحديث دليل على جواز تقبيل الصائم ومباشرته وأن صومه صحيح لكن إن خرج منه بني فسد الصوم وإن خرج منه بني فعلى قولين للعلماء وصحهما أنه لا يحصل صومه لأن البني يذكر به الإنسان وقيل يحصل صومه للبني قيل يحصل صوم البني وهو المذهب عند الحنابلة لكن إن كان الصائم يحصل من مباشرة خروج قبلة خروج البني يكون سريع الإنزال وجب عليه ترك مباشرة لأن حق الصيام على الإحسان واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الأصل أنه جائز إلا إذا يخشى على نفسه إذا يعرف نفسه إذا كان يخشى على نفسه أنه ما يعرف نفسه وأنه قد يجامع وقد يأخذ منه بني ينبغي له أن يمتنع حتى أنواني كفر حتى لا تستمر في سبب الصوم والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الصائم قال هذه المسألة لا تكون غير بها يملك نفسه بعض الناس ما يملك نفسه فالذي يملك نفسه على الجماع يمتنع وكذلك اذا كان سريع الانزال يخدم المني او البني حاليا ولا تسمى فيه اسفل القوم ومن وقع منه الانزال انزال الغني وهو صائم فلا يخلو اما ان يكون وقع خرج منه المني باختياره او بلا اختياره ان خرج منه الانزال باختياره مثل القوم كان يباشر او قبل او صار فهو صحيح فاصل. وكذلك إذا كرر النظر وأنزل تكرر صوم. أما من وقع في الإنزال ولا اختياره فإنه لا يحسب الصوم للتفكير تتذكر ثم أنزل بدون اختياره أو أنزلت النوم اختلفت النوم أو نظر نظرة واحدة من الصف بدون اختياره ما كرر النظر ولا عاد النظر هذا صوم صحيح. وإذا كان النظر أو فكر أنزل وإذا كان النظر أو باشر فأنا أصل الصوم وعليه القمر لأن قول ذلك اليوم ولا كفارة عليه إلا في الجماع. وأما الذي ففي الشراء إلى يسعى صوم صحيح ويتوضأ وليس عليه سوى على الوضوء قلت لأن ذلك الضوء قلت الآخر أنه يكتب الصوم وهو مذهب الحنابلة. نعم وإذا قال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يكمل الصوم يعني إن محمول على النظرة واحدة التي لا يكررها صدها يعني أو صدها بدون أن يعقول عنها. نعم والله الأحوط طبعا احتياط فقط الثاني نعم.
باب القبلة في الصائم. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميرة إذ حظ فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنا فست قلت نعم فدخلت معه في الخميرة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم.
هذا الصدق معقولة لبيان حكم القبلة للصائم. القبلة بالفم ما حكمها؟ وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف في عائشة وحديث أم سلمة فيها إباحة القبلة للصائم وأن الصائم له أن يقبل لكن إن كان يخشى من تحريك شهوته أو أنه لا يملك نفسه وجب عليه أن يمتنع شفاظا على الصوم حتى لا يستمر في السبب. وإن كان لا يخشى شيئا فلا بأس. وإذا أنزل القبلة فسد الصوم عليه قضاء ذلك وليس عليه كفارة خاصة بالدماء. لأن عائشة قالت عائشة إن كان رسول الله يقبل فيقبل بعض أزواجه وهو صائم وضحكت يعني نفسه ضحكت تعجبا مما خالف هذا أو أنها تعجبت نفسها حين تحدثت بمثل هذا مما يستحي منه مما يستحي منه يستحي عن ذكر النساء مثله للرجال ولكن جاءت الضرورة إلى تبليغ العلم رضي الله عنه. قد يكون الضحك خجلا لإقبال على نفسها بلال وفي حديث أم سلمة أن قالت وكان يقبلها وهو صائم هذا هو الشيء. نعم وفي سواد النوم بعد الحائط في والاضطجاع معها وإنما لا حول فيه وإنما الجوع الجماع. نعم.
باب قتال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم فألقي عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمرة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس رضي الله عنه إنني أبزن أتطحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك أول النار وآخرة ولا يبلع ريقه. وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك رب. قيل له طعم. قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بن كحل الصائم بأسا. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا نواه قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حل فيغتسل ويصوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فدعمت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من جناع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
هذه الأثار ذكرها المؤلف رحمه الله تحت الترجمة باب الاستسال الصائم الاستسال والتبرد والسواك وتطعم الماء. ذكر هذه الأثار رحمه الله ثم استدل عليها بالأحاديث. ليس عنده من الحديث المسلم إلا حديث الاغتسال. الاغتسال في بعد الفجر اغتسال النبي بعد الفجر. باب الاغتسال الصائم عند الوالد وأن الصائم لا بأس أن يغتسل للجمعة ويغتسل للجنابة ولا حرج عليه. وبل ابن عمر رضي الله عنه أطلب الأوقف عليه الرسول كل سنة يتبرد يغتسل ينام تحت المسيد تحت المروحة لا بأس لا حرج في ذلك. ودخل الشعب الحمام وهو صائم الحمام يغتسل لا بأس لا بأس في السوق. قال ابن عباس لا بأس أن يتطعم الكبر أو الشيء يعني يتطعم لكن يلزغ مثلا الطعام الكبر الطعام ليعرف الوبال أو الخالص يتلطخ أو البرعة تطرح في البيت الطعام وغيره. وقال الحسن لا بأس بالمضمرة والتبرد الصائم المضمر ثم يلزغ يوقيت أو يتبرد لا بأس. قال ابن مسعود إذا كان صباح فنصبح جهيا وترجيا لو تدخل ومجل شعره صرح شعره. وقال على سيدنا لبنزل تتحكم فيه وأنا صائم حوض يعني حوض من منظور من الحصى يملأه ماء ثم ينغلق فيه للتبرد والصائم وحرم فيه. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم استكبر والصائم لا بأس سوى. قال ابن عمر استكبر أول النهار وآخره ولا يمنع ريحا وهذا يعني اذا كان فيه في ريق قطع من السواك لا يمنع. وهذا هو الصواب ان السنه له ان يستاك اول النهار واخره. ولهم بعض العلماء قيل انه يستاك اول النهار ولا يستاك اخره وان السواك في اخر النهار مكروه. ذهب الى هذا الحنابله وجماعه وقالوا ان قوله عز وجل خلوه فمن الصائم اطلب عند الله وليكم بك يقصد ان يبقى خلوه إذا تسوق عند أخلوق الرائحة وهذا الرائحة محبوبة عند الله فلا يتسوق عند الله حتى لا يجيب أخلوق. والصواب أنه يستعمل وأخلوق لا يجيب سواك. أخلوق مبعث من خلوق البعيدة عن طعام الشرع وهم موجود لو تسوق أو تسوق. والصواب أنه يصع السواك أول النهار وآخره لكن بشرط أن يكون السواك ما يتمثل ولا يذهب بفساد إلى الحلق وكذلك ولا يكون قوي جدًا حلفا ولا يكون في شيء آخر إذا قطع مذاق جرى فيه جرى فيه سبحر ولا جرى فيه طعم إذا قطع مذاق جرى فيه شيء جرى في مادة من طعم أو من حرارة لا يكون سواك عادي ولا يتفتح ولا يتحلفا جبعة الأول ما رأخذ من ذلك رأخذ وقال عطاء إن افترض طريقة لا أقول يفطر، يعني يفتأ. وقال عطاء يعني إن افترض طريقة لا أقول يفطر يستكوى النهار وآخر ولا بالعريقة، وإن افترض طريقة لا أقول يفطر إذا كان عادي ما في شيء لا حظ. أما إذا كان في شيء طبيعي رئيس فيصل. وقال ابن سيزا مثل السوء في الرقم كان له طعام، قال والماء له طعام، لا وقال تنظر منه ولم يرى أنس والحسن والإبراهيم بالكفر للصائم بعدها. وقال أخوه من العلم وجد الطعم والزحام أفضل الكفر الحكم الطعام، ولكن أفضل أنه لا يفضل لأن العلة تتنظر بسلامة الأمس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة من طريقين، وأن يصبح جرى من جماع ثم يصوم ويغتسل بعد الفجر. والشاهد من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بعد طلوع الفجر وهو صائم، دل على جواز الاغتسال للصائم وأنه لا حرج في الصائم أن يغتسل. نعم. لا من أعداء أولياء مولى من أمر القاسم يغتسل. نعم.
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم. هذه الصلاة معقودة لحكم أكل شرب الصائم ناسيا والمجامع، إذا جامع وهو ناسي أو أكل وشرب وهو ناسي وهو صائم هل يفسد صومه أو صومه صحيح؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة، والحديث دليل على أن من أكل وشرب ناسيا فصومه صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، ولا قضاء ولا كفارة ولا عتق. وهل هو لله الجمهور لا قضاء عليه. ومثل من جامع ناسيا، من جامع ناسيا فصومه صحيح يصح قول العلماء. ويقول الإمام مالك رحمه الله إذا أن من أكل أو شرب ناسيا فعليه قضاء لأن صومه باطل، لأن الصوم قد سكره. يعني من مالك إذا أكل أو شرب ناسيا فعليه قضاء لأن صومه باطل، لأن الصوم قد سكره. ركنه الانتفاع عن أكل الشرب، فإذا أكل أو شرب فصومه باطل. هذا هو قول ذلك ترضي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صريح أما نسي وأكل فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فقول مالك مردود عليه كما حكم مالك وهو بذلك. إذ ثبت عن مالك أنه قال ما منا إلى راتب مردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب القول الأول أن من أكل وشرب ناسيا فصومه صحيح، وكذلك لو جامع ناسيا. قال بعض العلماء إذا جامع ناسيا فسد القول وعليه القضاء، وهذا ضعيف. حجة من أوجب القضاء على المجامع قال الجماع له مقدمات لا يمكن وقوعه ناسيا. يقال له كذلك الأكل له مقدمات، يمكن الإسكان أحيانا إذا كان ناسي فالإسكان أحيانا سواء الأكل أو الشرب أو الجماع أو الصحيح. خلافا لمن للإمام مالك وغيره قال بأنه صوم فاسد وعليه القضاء. صوم الناسي بعده. نعم يعني حيث نسي هذا طعمه من الله حيث اكل وشرب ولم يكن هذا على قوله. نعم.
باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي ولا اعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة من فم أرضاة من رب. وقال عطاء وقتادة يبتدي ريقه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم هذه الترجمة معقولة لحكم استعمال الصائم للسواك الرص واليابس أنه ذلك الصواب أن الصائم له الصغر السواك الرص واليابس مطلقة في أول النهار وآخره. وأما حديث إذا صمت تستاك بالغداة ولا تستاك بالعشي فهو حديث ضعيف لأنها لا تستجيب. قول العلماء احتج في هذا الحديث على أنه يكره السواك في آخر النهار قالوا من بعد الظهر يكره من غير تحريم حتى لا يجوز الخلوص. واحتجوا بهذا الحديث إذا صمتم تستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالغداة لكنه حديث ضعيف. والصواب أنه أن الصائم له السواك مطلقا. وإذا ذكر مالك رحمه الله آثار تؤيد أن الصائم له المستحق مطلقا. قال ويذكر عن عمرو بن ربيعه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يستحق وهو صائم ما لا اصل ولا عرس. ويمكن هذا التعليق بالسنه الكبير لان الحديث ضعف لهذا عزق المؤلف السنه الكبير. وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاه عند كل وضوء وفي روايه عند كل صلاه. ووجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ما قال الا الصائم فلا يقصد الله او ان الصفر يتسوق في صلاه الظهر والعصر اخر النهار. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيه السواك دل على انه مشروع للصوم ولا للصوم. ويروى نحو عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرون جواز السواك ولم يخص الصائم من غير هلال. هذا وجه الدلاله المؤلف استدل بهذه الاثار على ان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الصائم من غيره فقال للصائم. وذكر حديث عائشة قال وقالت عائشة عليك بصيغة الجزم قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم والسواك مطهرة الفم أرضاة للرب. هذا رواه النسائي بصيغة الجزم والمؤلف علم قال بصيغة الجزم السواك مطهرة الفم أرضاة للرب. وإذا كان هذا وصف السواك فكيف يحرم الصائم ومطهرة الفم أرضاة للرب. لكن مثل ما سبق ينبغي ان يكون السواك لين لا يتحلف وليس فيه طعم لا معناع ولا حراره ولا شيء. وقال عطاء وقتاده يبتلع ريقه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث حوران في الوضوء في ان النبي صلى الله عليه وسلم افرغ على ذي ثلاثا فمضغ واستنذر وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذنوب ثلاثا فغسل اليسرى ثم مسح راسه ثم غسل رجله اليمنى ثم اليسرى. والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الصائم وغيره في البضعه فكذلك السواك الرب بقيس عليه. فلما لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصائم وغيره في البضعه والمرض فكذلك السواك الرب للصائم ان يتسوق ولو كان السواك الرب على وجه الدلاله. والحديث دليل على ان الوضوء وصلاة ركعتين بدون حديث النفس أسفل بغفرة الذنوب الماضية. وإذا غسل اليسرى قبل اليمنى صح الوضوء عند الجمهور وقيل لها صح لحديث الجواب ابتغوا بما يملكم فالاحتياط إذا عاجز عن الاحتياط فحسب. نعم
الحديث دليل على جواز
نعم الحديث اللي بنقرأ نعم دليل على جواز استعمال السواك الرب في أسرع المرة كما عند المتوضئ يتفضل والنبي صلى الله عليه وسلم الصيام والعيد كلهم يتفضلون والبعض يدخل الصيام في فمه ورأسه حتى لا يجلس سوى التقاطع.
نعم. نعم اذا كان عادي لا في شيء اما اذا كان في شيء حرام او في شيء اخر فلا يكفي. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
فك المعجون اولى المعجون لانه دخول القول.
نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالسعوق للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويستحل. وقال عطاء تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وما لا بقي في فيه ولا ينضغ العلم فإن ازدرد ريق العلم لا أقول إنه يصدر ولا ينهى عنه فإن استنثر ودخل الماء حلقه لا بأس لم يملك.
نعم المؤلف رحمه الله ذكر هذه الترجمة وذكر على الآثار ولم يكن شيء من الحديث لأنه لم يثبت على شرطه شيء لكن هذا من دقائق أصول البخاري رحمه الله. البخاري ما يثبت شيء يبحث من جميع النواحي يستدل بالآثار ولو من قال بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. الصائم يستنشق وكذلك غير الصائم يستنشق والصعود يكون في الإتلاف ولهذا قال حتى لا بأس بالصعود للصائم إلا يصل إلى حلقه لأن الصائم يستنشق الماء فكذلك الصعود ولولا فك الصعود وكذلك الكحل أنه أن يكون الزائد أو لا تكون الصعود والكحل إلى الليل لأنه يخشى وصوله إلى الحرب ولأن الأنف لأن الأنف أنفذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصدرة مبالغة الاستنشاق إلا أن تكون صائما وقد يتغذى عن الأنف الأنف مثل الأنف مثلا بخلاف العين والأذن فهي ممكن ضعيف فلهذا إذا حصل في أنفه في أذنه أو في عينه فلا يؤثر على الصحيح. لكن قال بعض العلماء إذا وجد طعمه في الحلق أفضل فإن أفضل احتياط فإذا قضى احتياط فهو أولى وإلا فالأفضل أنه ليس مثلا ولهذا قال لا بأس بالصوم للصائم إلا يصل إلى حلقه ويستحل. نعم لكن إذا وصل إلى حلقه أفضل من عن طريق الأنف إذا وصل السعوط أو الكحل فإنه يفضل والأولى تركه تأخذه إلى الليل لأنه يخشى وصوله إلى الحلق. وقال عطاء تمضمض ثم أفرغ ما فيه فيه إلى الماء لا يضيره إلا من يستلم ريقه. نعم وما لا بقي فيه 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 يعني تمضمض ثم أفرغ ما فيه لا يضيره إذا لم يزل ريقه يعني إذا كان بقي شيء أما إذا زاد ما لا بقى شيء ثم قال عطاء لم يبقى فيه شيء فالتمضمض لا يؤثر ولا ينظر العلم فإن ازدرد ريق العلم لا يقول أنه وفر ولكن هنا عاد هذا قول عطاء ولكن ينبغي ترك العرس للصائم لان يتحلل من طعم تلك الحلوى وروى شريك توقف عطاء هنا في العرس فيفطر وغدا مفطر العرس ليس مثل الماء والمالك توقف مالك توقف عطاء ليس معه وشيء قال مالك لا ينظر العرس فان ازدرد ريق العرس لا يقول انه مفطر والصواب انه مفطر اذا ازدرد ريق العرس لانه يتحلل فإن استنثر فدخل معه حلقه لا بأس له إن استنثر ثم تحرر ما إلى حلقه من اختياره أو طلع إلى حلقه ذباب أو غبار من اختياره فهو صحيح لأن هذا ليس له اختيار فيعفى عنه. نعم
باب إذا جامع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضي صيام الدار وإن صامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه قال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما متانه. حدثنا عبد الله بن المنير سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن قاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير من العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، فقال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان، فوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، وقال أين المحترق؟ قال أنا، قال تصدق به.
نعم، هذه الحجة معقولة لحفظ الجماع بين أهل رمضان. وهل الجامع المجامع يكون معذورا إذا جامع مختارا؟ أرجو المؤلف هذه الترجمة أن يبين أن حفظ الجماع عمدا يوجب الكفارة، يوجب الكفارة ويوجب التوبة أيضا. إذا جامع عبدا فعليه الكفارة المغلظة المرتبة كما ذكر الله القرآن الكريم في تفرض الظهار، أذكر قبر فإن لم يجد صبر سلامة النبيين فإن لم يجد قبر ستين مسكين هذا كفرض الظهار، وعليه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم. أراد المؤلف أن يستدل عن حكم الجماع عبدا يوجب الكفارة ويوجب القضاء والتوبة. أما الفطر بالأكل والشرب عبدا هو كبيرة كثيرة من كبائر الذنوب، عليه قضاء اليوم الذي أفطره، قضاء اليوم الذي أفطره سلف في بين السلف على قولين أرجحهما وجوب القضاء إذا أكل أو شرب متعمدا، فهو لما يقول لا يقضي لأن ذنبه أكبر من القضاء، ذنب عظيم متعمد. وقال آخرون يقضي مع التوبة والاستغفار، الصواب أنه يقضي مع التوبة والاستغفار، لكن بعض العلماء قال هذا متعمد، لو متعمد لا لا تقرأ لا لا يجوز القضاء.
ذكر المؤلف رحمه الله تعليق صلاة التبليغ، قال ويذكر عن ابي هريره رفع من افطر يوما من رمضان من غير عله ولا مرض لم يقضه صيام الدهر ولا صومه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه، يعني قال به يعني بما دل عليه حديث ابي هريره، يعني اي ان المفطر عمدا لا يقضي لان ذنبه عظيم فيبقى عليه الاثم فيبقى عليه ذلك فيكون اعظم ليه. هذا قول ابن مسعود. ابن مسعود قال المفطر الحديث من افطر يوم من رمضان من غير عله ولا مرض لم يقضي صيام الدهر وان صام. به المفطر هذا الحديث قال ابن مسعود، يعني قال ما دل عليه الحديث هو ان المفطر عمدا لا يقضي لان ذنبه عظيم فيبقى عليه ذلك فيكون اعظم ليه. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتاده والحماد يقضي يوم مكانه، وهذا هو الصواب ان من افطر من غير جماع يقضي يوم مكانه مع التوبه، هذا قول سعيد بن المسيب ومن معه. اما قول ابي هريره والرسول ان من افطر عنه فلا يقضي لانه عظيم فوق الغيب، لان الحديث الذي استدلوا به حديث مضطرب، ومن أخطر يوم من رمضان من غير عله ولا مرض لم يقضي صوم الدهر وصومه من بعيد مضطرب. فابن مسعود يرى العمل بالحديث وان من أخطر عامدا لا يقضي لان ذنبه عظيم ما يفيده القضاء فيبقى اثما. والصوم انه يقضي لان الحي ضعيف يقضي مع التوبه، حديث له مضطرب من أفضل يوم رمضان من غير عله ولا عوض رب الصوم الدهر وان صام كله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث المجامع في نهاية رمضان، الإعرابي الذي جامع في نهاية رمضان اختصره المؤلف رحمه الله حديث عائشة فيه في هذا فيه دليل على وجوب الكفارة عن جمع في نهاية رمضان وهو مختصر، لكن سيأتي المؤلف بعده الجبر الذي بعده مختصر وهي أن الكفارة على التوحيد وأنها مثل كفارة الظهر، تدخل رقبة فإن لم يجد قبر سلامة السبعين فإن لم يجد قبر ستين مسكين، وأنها تصدق عند الحج وقيل لا تصدق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، وقال بعض العلماء تصدق لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال. وفي هذا الحديث دليل على أن الإفطار في رمضان من غير عذر بالجماع أو غير كبيرة، لأن الذي يستطل قبل هذا الرجل على قول الحماق الحماق قال أنا محترق وفي رفض هلكت وأهلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلك من هذا الرمضان، يدل على أن العاصي هلك
وأنها سبب للوصول إلى النار الذي تحرق الإنسان.
الواجب التوبة.
نعم. نعم.
يأتي الحديث بعد السنة الوالد رحمه الله يشهر خلاف فيها.
نعم. أنه أن المجامع عليه كفارة.
أن المجامع عليه كفارة.
نعم.
عليه كفارة كفر هو. كفر. فقال خذ تصدق لهذا. هي كفارة. جاء عرق. نشتر لها العرق ثم أعطاه تصدق. فدفع الكفارة. فتصدق لهذا.
نعم.
باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلك. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أكثر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيتنا أكثر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنياؤه ثم قال أطعمه أهلك.
هذا هو الحديث السابق في الفتمة السابقة عاده المؤلف ثم أحسن خذاب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فلكافر. هذا رجل جامع ولا عنده شيء مجيء بحركة في المكتب صدق عليه فلكافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا تصدق به. فقوله في الترجمة فتصدق عليه فنكفر فيه إشارة من المؤلف إلى أن الإعتار لا يصدق الكفارة وأنه إذا اعتر لا يصدق الكفارة على الذمة بل تبقى في ذمة. وهذا قول الجمهور لأنه قال ولم يكن له فتصدق عليه فنكفر. فيه إشارة من المؤلف إلى أن الإعتار لا يصدق الكفارة على الذمة بل تبقى في ذمة وهو قول الجمهور. وقيل إن الكفارة تسلم بالعجز والإعتار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهله. والكفارة لا تصل إلى النفس ولا إلى العيال. الكفارة لا تصل إلى النفس ولا إلى العيال. فلما قال طعمها هلك دل على أنها فقدت. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في منهجه إلى حين يسال. فالجمهور يرون أن الإعتار ما يصل الكفارة ما تبقى في الدنيا. وهو ظهر كلام البخاري. قال أخر من العلم إن الكفارة تصل إلى بالعجز والإعتار. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. والكفارة لا تصل إلى النفس ولا إلى العيال. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرار في ذمته إلى حين يسأل. فقال تبقى في ذمته فدل على أنها كفرت. وهذا اختيار الشيخنا سماحة الشيخ الوزن بعد رحمة الله عليه. وفي هذا خير دليل على أن الجماع في نهاية رمضان كبيرة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجع على قوله هلك. وفي هذا حتى أن الكفارة على التعصيب واحدة ألف رقبة فإن لم يجد صام الصلاة والتتابعين فإن لم تقم 60 مسكين. وما جاء في بعض الروايات بالواو بالواو فهو من بعض الرواة سواء هو من بعض. نعم. وسدل بعض العلماء في هذا الحين على أن المجامع فيها الغرامات يعطى للكفارة إذا كان فقيرا.
نعم.
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان، فقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيب، قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك.
نعم، هذا الحديث الثالث أيضا، نعم، الترجمة الثالثة للسباق الأحكام. قال باب من جاء في رمضان هل يطعمه من الأحوال إذا كانوا بحويج؟ لأن بعضهم يقول أطعمه أهلك على أن مجامعة لها الرهوات يطعم أهل يوم الكفار إذا كانوا محوش. وقال أحرم من العلم لا يطعم أهل يوم الكفار، لأن الكفار نقصوا إلى النفس ولا إلى العيال، والذي أذن له التصرف ليس على سبيل الكفارة، إنما نصر صدقة والكفارة سقط الجنة. وقيل أن الكفارة سقط القانون بالإنسان، فقولوا إن الآخر أو الأخر، الآخر بهمزة أو الأخر يعني الأبعد، يقصد نفسه جمع فينا هذا وهو نعم.
باب الحجامة والقيم للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولد. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر والأول أطح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى رضي الله عنه ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهما أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة رضي الله عنها فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثم قال الله أعلم. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابه. حدثنا شعبة على علي النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة مأخوذة لبيان حكم الحجامة والقي للصائم. وهذه الآثار التي ذكرها الرجل رحمه وتابع للترجمة تذكرها تابع للترجمة للترجمة ثم يعقبها الأحاديث تكون دليل عليها لترجمها تذكر الترجمة ثم يأتي بالآثار وتبين الترجمة ثم يسلم عليها من الحديث إذا كان عندها حديث. وقال ليحيى بن صالح سمع أبا هريرة إذا قاء فلا يفطر، إذا قاء فلا يفطر، يعني إذا قابل من دون أن يستدعي. أما إذا استطاع عاملا استدعى القي بين أوجه على الصحيح. وورد في حديث من زرعه القي فلا شيء، ومن استطاع عاملا فلا شيء. استطاع عاملا إذا نشر الصابعة في حلقه أو ضمج بطنه أو نظر شيئا استطاع يفطر. أما إذا تقيأ قرش بدون اختياره ثم يضع له التقريش هذا فهذا لا شيء على الصحيح. لأنه من استطاع عاملة فلنقضون درعه كيف رفع عليه. ولهذا قال إذا قاصل الصدق إنما يخرج ولا يولد، يعني يخرج ولا يخرج شيء. إذا أو في شيء فهذا يفطر، ويفطر عن الغرار عنه يفطر وتعول أصح. يعني كان هريرة كان له قولة، القول الأول أنه لا يفطر، القول الثاني أنه يفطر، قول الأول أصح، يعني القول بأنه لا يفطر إلى قاع إذا تقيع بدون اختياره فلا يفطر، هذا أصح. قال ابن عباس رحمه الله: الصوم مما دخل وليس مما خرج. الصوم الذي تدخل في يومك لا الذي يخرج، لكن هذا حكم الأغلبية وليس عامة، لأن الحيض حيض الذي يأتي المرأة هو مما يخرج، وكذلك الحجامة مما خرج. وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه، وكان يحتجم بالليل. ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآثار الصحيحة مع أبو موسى ليلا، وكذلك عن سعد وزيد بن أرقم أنه احتجم صياما، عن أم عرقبة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى، وروى عائشة فلا الحق وحليب ومحلوب، وقال لعياش الحسن مثله. هذه الآثار ذكر المؤلف رحمه الله، بعضها فيه ما يدل على أن الحجامة تفطر، وبعضها ليس فيه انه يفطر. ذكر حديث ابن عباس ان النبي احتجب وهو محرم، واحتجب وهو صائم، وحديث ثالث احتجب النبي وهو صائم، وحديث ثالث سئل انس: اكنت تكره الحجاب والاصطلاح؟ قال: لا، الا من اجل الضعف. وزاد شبابه احدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من اجل ذلك من هذه الاثار اختلف العلماء في القي والحجامه في الصائم، هل استدلال الصوم او احدهما يفسد والآخر لا يفسد. أما القي فالجمهور على كثرة الأمر، بين من سبقه القي ونرعه فلا يفسد، وبين من تعمد فيفسد. هذا هو الذي عليه الجمهور، القي في تفسير، إن سبقه القي ونرعه بدون اختياره فلا يفسد، وإن تعمد فيفسد. ورد في حديث: من درعه القي فلا شيء عليه، ومن استقى عمدا فلا يفسد. وهذا هو الصواب. وقال بعض العلماء: لا يفسد مطلقا، تعمد أو لا، وهو بعض اختيار المصنف البخاري رحمه الله. وقيل يفطر مطلقا، فإن سلقات هي الكلام. طيب، قيل يفطر مطلقا تعمد ولا تعمد، وقيل لا يفطر مطلقا تعمد ولا تعمد، وقيل يفطر إن تعمد ولا يفطر إن تعمد، ولا يفطر إلا إن تعمد. وهذا هو الصواب تفصيل. وأما الحجامة الصائم فمختلف فيها أيضا، فالجمهور على أن الحجامة بها مطلقا، الجمهور يرون أن الحجامة لا تفطر مطلقا، واستدلوا بهذا الحديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم، واحتجب وهو صائم، حديث ابن عباس احتجب الثاني احتجب النبي وهو صائم، حديث أنس: أكنت تكره الحجاب للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فالجمهور على أن الحجامة لا تفطر مطلقا، وذهب الإمام أحمد بعض الشافعية إلى أنها تفطر، إلى أن الحجامة تفطر، وهو قول بعض الصحابة وبعض التابعين. وهذا القول الثاني أن تفطر هو الأرجح وهو الأحوط، إذا احتجر فإنه يقضي ذلك اليوم، ويقصر الحجامة الفصل وسحب الدم، يسحب دم يسبق أو مرتين فشهير. أما القليل من الدم الذي يؤخذ من رأس المشفى للتحليل فلا شيء عليه، وكذا الرعاة والجراحات لا تؤثر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الحجامة تفطر، اختار العلامة ابن القيم رحمه الله أن الحجامة تفطر، واختار اختار المحققين من اختار صلاح الشيخ والشيخ قبل الذي بعد رحمه الله عليه أنها تفطر الحجامة، هي اختار كبير. واستدل الجمهور على أن الحجامة لا تفطر بحديث العباس الذي ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأجاب ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي علم الواقعين، قال: لا يتم الاستدلال بهذا الحديث، حديث عباس ان الحجاب وهو محرم واحتجب وهو صائم، لا يتم للجمهور الاستدلال به على ان الحجابه تفطر الا اذا تمهلت اربعه امور. اذا تمهلت اربعه امور نستطيع ان نقول ان الحجابه تفطر، احدها ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في صيام الفرض لا في صيام النفل، يحتمل ان النبي احتجم وهو صائم في صيام النفل، صيام النفل تابع ان يفطر. الثاني أن يكون احتجب وهو مقيم وغير مسافر، يحتمل أنه احتجب ومسافر ومسافر له أن يفطر. الثالث أن يكون احتجب بعد قوله أفطر الحليب والمحلوب، يعني يحتمل أن يكون احتجب ثم قال أفطر الحليب والمحلوب، الرابع أن يكون احتجم وهو صحيح غير مريض، لأنه يحتمل أنه احتجم لأنه مريض، والمريض له نفسه. قالوا له طيب فهذه الأمور الأربعة كلها محتملة، يحتمل أن يكون الاحتجام بالصائم منسوخا، ويحتمل أن يكون احتجم وهو مريض غير صحيح، ويحتمل أن يحتمل أن يكون احتجم في صيام النفس، ويحتمل أن يكون احتجم في السفر. فإذا تمحدت هذه الأمور الأربعة أمكن الاستدلال بالحديث على أن احتجامة الحكم الصائم، وهي أن يكون احتجم مقيما صحيحا في صوم الفريضة بعد قوله أكثر الحديث ومعصوم. أما إذا تمحد هذه الأمور الأربعة فلا يمكن الاستدلال بحديث العباس على أن احتجامة لا تصوم. واستدل الإمام أحمد ومعه على أن احتجامة الحكم الصائم بحديث الحجاج بن أوس وثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب والمحجوب. أما الحاجب فيفطر عقوبة له، وأما المحجوب فيفطر للدم. وأجاب على الجمهور عن الحديث، الجمهور الذين يقول أن الحجاب لا تفطر، أجاب عن حديث الشداد أفطر الحاجب والمحجوب يا جماعة، قالوا منها مرضي حديث ابن عباس على حديث الشداد، فقالوا إن حديث ابن عباس صح سنده من حديث الشداد. الجواب الثاني أن قول أنهم تعولوا قول أفطر الحاجب والمحجوب أولوه بما سيقول إليه، والمعنى المراد بالحديث أنهما سيفطران أفطر الحاجب والمحجوب، يعني سيقول أمرهما إلى الفطر، لقوله تعالى إني أراني أعصر حمرا، أي ما يقول إليه في مثل فتيان رجلان الشابان اللذان عبر لهما يوسف الرؤيا حينما دخل السجن، دخل معه من الفتيان، قال احدهما يراني العاصفه الحمراء، فسر له يوسف بانه سوف يخرج من السجن ويعصر الخمر. فكذلك اصبر الحاج والمحجوب قال الجمهور يعني سيقول امرهما الى الكفر، ولا يختلف هذا التاويل. ويقرب من هذا التاويل تاويل البغوي في كتاب السنه، قال معنى اصبر الحاج والمحجوب تعرض للاقصار. اما الحاجب لأنه لا يأمن وصول الدم إلى جوفه عند الضعف، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم يعود أمره إلى نفسه. الجواب الثالث الجمهور أجاب عن حديث الدم لأنه مرسوخ في حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محدم واحتجم وهو صائم، قالوا لأن هذا في حجة الوداع، قال هذا مع عبد البر وقله الشافعي، وقال الحمد منسوخ بحديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم إجابة للصائم، وإسناده صحيح وجب الأخذ به لأن الرخصة لا تقول إلا بعد العزيمة، لكن الحديث كله في رفعه ووقفه ويأخذ الحجامة، ولو شاهد أحد جالس لا تفي مثله نكارة. وجواب المعتمد عند الجمهور النفس، وأن حديث شداد منسوخ بحديث عباس، لكن ابن القيم رحمه الله ذكر هذه الأمور الأربعة وقال لا يتم القول به إلا إذا تمهدت هذه الأمور الأربعة. فالأرجح والأحوط للمسلم أن لا يحتجم إلا في الليل، وإن اضطر إلى احتجام وصف الدم في النهار فإن عذر هذا اليوم احتياطا. نعم. وإن كان الآن في خلاف بدون المفصلة، الآن صارت في جامعة في مفرق الآلات دون وقت. نعم. الأرجح والأحوط أن في جامعة هو. نعم.
باب الصوم في السفر والإفطار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وابو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسود الصوم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
هذه الترجمة وهذه الحديث يدل على أن المسافر مخير بين الصوم والإفطار، لكن الفطر أفضل إلا إذا شفع للصوم فإن يكره له الصوم. الحديث الآتي ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الكامل. وهذا الحديث يعمل يصوم كان يصوم في السفر، دل على حرص يصوم في السفر. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما وقال عبد الله بن عوفا انزل فالدحليل، والجرح معناه تحليل بالسويق ونحوه بالماء في العود، يعني كل السويق بالماء بقاء بعود يقال المجدح أو مجدح، هو عود مجنح الرأس يحرك ويسوق يجعل السويق بالماء حتى مثل العصير مع جرح عصير يجعل فيه شيء. قال انزل فالدحليل، فقال يا رسول الشمس، قال انزل فالدحليل، قال يا رسول الشمس لأنه شفع الحمرة، الحمرة بعد غروب الشمس إذا يعرف لعبة للسفرة أو الحمرة التي تبقى رضي الله في الجدران وفي رؤوس الجبال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد انزل فالدحليل أو غروب الشمس، قال يا رسول الشمس لدوائي الحمرة، وفي الوقت قال يطلب عليك نهارا قال انزل فالدحليل، قال يا رسول الله لهم شيء قال انزل فالدحليل، ثم قال من الاختلاف فخرج الشخص من هنا ياخذ غيره من ها هنا وادبر يعني جهه المشرق ولا غيره من ها هنا من جهه المشرق وادبر النهار هنا النهار من ها هنا من جهه المغرب فقد غرب الشمس وافطر الصاحب، دل على انه نعمه بالصغرى والحرى التي تبقى بين غروب الشمس وفي رؤوس الجبال. ومراجعه السفيان دل على انه خفي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان طلع الشمس بشروع الحرى في الوقت قال عليك نهارا وفي رأى النبي يوم سيف والنبي يقول تزحف، يعني اخلط السويق بالماء ويعرف السويق على الإفطار، فنزل فجده فشرب النبي قال إذا رأيتم الليل أفضل من هاهنا لأنه جاءت
ما تضرر من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.